مستمعينا الأفاضل، إن الرقابة على إنفاق الأموال تعد من الأمور الهامة في مجال تدبير شؤون المعيشة، وقد تكون أهميتها أكثر من الإنتاج أحياناً.
المقصود من رقابة كهذه تحديد صرف الأموال بمستوى يتناسب مع دخل الفرد أو المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار اجتناب الإسراف والتبذير وعدم إتلاف المال بأي طريقة كانت، مع مراعاة أحوال الأجيال اللاحقة في الإنفاق بغية إيصال المجتمع نحو التقدم والرقي. فالنبي يوسف عليه السلام عندما تولى إدارة الشؤون الاقتصادية في مصر أشرف على الأموال والمحاصيل في السنوات السبع ذات النعمة الوفيرة إشرافاً دقيقاً، فتمكن من ادخار أكبر قدر ممكن من المحاصيل الزراعية لسنوات الجدب. وحسب ما أشارت إليه بعض الروايات فإنه عليه السلام تجاوز محنة سنوات الجدب وجنب الناس القحط والمجاعة من خلال حسن تدبيره في القضاء على الاستثمار الطبقي في المجتمع وإزالة الفواصل بين فئات المجتمع المصري. فمن خلال الإشراف بدقة على إنفاق الأموال في سنوات الخير السبعة تمكن من ادخار مقادير عظيمة من المحاصيل الزراعية لسنوات الجفاف والجدب. فبحسن تدبيره وإدارته الصحيحة قام بمعاوضة المحاصيل الزراعية في سنوات القحط مع الدراهم والدنانير والمواشي والغلمان والجواري والدور والأراضي الزراعية، ثم بعد ذلك أعاد هذه الأموال والممتلكات إلى أهلها بشكل عادل، لأن هدفه كان إنقاذ أهل مصر من المجاعة والبلاء.
إن النبي يوسف عليه السلام في الواقع لم يكن مجرد مفسرا للأحلام، بل كان قائدا يخطط من زاوية السجن لمستقبل البلاد، حيث قدم مقترحا من عدة مواد ل15 عاما على الأقل.
إن هذا التعبير المقرون بالمقترح للمستقبل حرك الملك وحاشيته، وكان سبباً لإنقاذ أهل مصر من القحط القاتل من جهة، وخلاص يوسف من سجنه، وإخراج الحكومة من أيدي الطغاة من جهة أخرى. أما في الجانب الفردي فإن وفور النعمة يجب ألا يكون وازعاً للتبذير والإسراف، بل لابد من اتخاذ منهج صحيح وإشراف دقيق عند استهلاك المواهب والنعم الإلهية بغية ادخارها للمستقبل، وذلك كي لا يجبر الإنسان يوماً على أن يمد يده للآخرين طلباً للعطاء. كما يمكن من خلال هذا الإشراف الصحيح مساعدة الفقراء والمساكين وأداء التكاليف الشرعية والاجتماعية بأفضل وجه. وكذلك لابد للإنسان أن يأخذ بعين الاعتبار حياته الأخروية.
إن مشورة الآخرين ومعرفة آرائهم تعد من استراتيجيات التدبير في جميع المستويات الفردية والعائلية والإدارية.
مهما كان الإنسان عبقرياً وذا حصافة، فإنه لا يستطيع أن يدرك زوايا الحياة كافة وأن يحيط بجميع مشكلات المعيشة. فالمسؤول الذي لا يستشير الآخرين في إدارة مؤسسته يعد فاشلاً في إدارته ويتعرض لانتكاسات في عمله. لقد حظيت مسألة المشورة بأهمية بالغة في التعاليم الإسلامية، فالنبي صلى الله عليه وآله رغم امتلاكه قدرة فكرية كبيرة تؤهله لتسيير الأمور وتصريفها من دون حاجة إلى مشاورة أحد وبغض النظر عن الوحي الإلهي، ولكنه فعل ذلك صلى الله عليه وآله كي يشعر المسلمين بأهمية المشاورة وفوائدها، فيتخذوها ركنا أساسيا في برامجهم، وحتى ينمي فيهم قواهم العقلية والفكرية. لذا نجده يشاور أصحابه في أمور المسلمين العامة التي تتعلق بتنفيذ القوانين والأحكام الإلهية، لا أصل الأحكام والتشريعات التي مدارها الوحي. ويقيم لآراء مشيريه أهمية خاصة، ويعطيها قيمتها اللائقة بها، حتى إنه كان أحياناً ينصرف عن الأخذ برأي نفسه احتراماً لهم ولآرائهم، كما فعل ذلك في واقعة أحد. ويمكن القول إن هذا الأمر بالذات كان أحد العوامل المؤثرة وراء نجاح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في تحقيق أهدافه الإسلامية العليا،
حيث إنه لا شك في أصل أهمية المشورة في تدبير أمور المعيشة. سوف نتطرق إلى بعض فوائدها وآثارها فيما يلي. أولاً، حدود المشورة.
أمر الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله أن يشاور المسلمين في الآية الكريمة: وشاورهم في الأمر. وصحيح أن كلمة الأمر في هذه الآية ذات مفهوم واسع يشمل جميع الأمور، لكن من المسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يشاور الناس في الأحكام الإلهية مطلقا، بل كان في هذا المجال يتبع الوحي فقط. وعلى هذا الأساس كانت المشاورة في كيفية تطبيق الأحكام الإلهية على أرض الواقع. وبعبارة أخرى، إن النبي صلى الله عليه وآله لم يشاور أحدا في التقنين، بل كان يشاور في كيفية التطبيق ويطلب وجهة نظر المسلمين في ذلك. ولهذا عندما كان يقترح أمرا أحيانا يبادره المسلمون بهذا السؤال: هل هذا حكم إلهي لا يجوز إبداء الرأي فيه، أو إنه يرتبط بكيفية التطبيق والتنفيذ؟ فإذا كان من النوع الثاني أدلى الناس فيه بآرائهم، وأما إذا كان من النوع الأول لم يكن منهم تجاهه سوى التسليم والتفويض.
ثانياً، الاختلاف بين الشورى والمشورة.
إن الشورى عبارة عن المشورة المتبادلة بين أهل المعرفة والمتخصصين وأصحاب الخبرة والمفكرين بشأن موضوع معين، لأن أفضل طريق للوصول إلى النتيجة هو البحث والنقاش فيما بينهم، ومن خلال تلاقح هذه الأفكار يسطع نور يستنير به الناس وسبيل يمكنهم سلوكه. وفي بعض الأحيان يخلط البعض بين الشورى والمشورة، فالقرار في الشورى يكون جماعيا، إذ يتشاور المتخصصون في قضية ما، ويكون القرار مطابقا لرأي الأغلبية. أما القرار في المشورة فيتخذه شخص واحد بعد استشارته لشخص أو أشخاص، ويكون هذا القرار حسب ما يراه المستشير مناسبا، أي إن القرار النهائي يكون طبق ما يستسيغه هو.
ثالثاً، المشورة في الأسرة.
إن المشورة من الأصول التي يجب الاعتماد عليها في إدارة شؤون الأسرة، لذلك فإن أفضل طريق لاجتناب الخلافات التي تحدث في بعض العوائل في مختلف المجالات المعيشية وفي تبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء وفي الأعراف والتقاليد وفي المسائل المتعلقة بالضيافة هو استشارة الزوجين واستشارة سائر أعضاء العائلة بعضهم لبعضهم الآخر، وقبول الرأي الآخر برحابة صدر ومحبة متبادلة. فعلى جميع أعضاء العائلة التفاهم فيما بينهم، وأن يعيروا أهمية لجميع الآراء والمقترحات، كما عليهم التخلي عن الأنانية وتحكيم العقل، لأن الاستشارة المتبادلة تصقل الأفكار وتشذبها. ولا يمكن لأحد إنكار فوائد المشورة في العائلة، فمن شأنها تقليص الخلافات إلى أدنى درجة ممكنة أو القضاء عليها تماما، وبالتالي خلق أجواء من الطمأنينة والاستقرار، الأمر الذي يساعد على حسن التدبير في المعيشة.
قد يؤدي ترك مشورة الآخرين إلى الحسرة والندامة، إذ في معظم الأحيان يكون القرار الصادر إثر المشورة صائباً لا يعقبه ندم.
ومن هنا فإن فوائد المشورة بين أعضاء الأسرة كثيرة، كما لا يجب غض النظر حتى عن مشورة الصغار أو تجاهل دورهم في المجتمع، فلربما تكون لديهم آراء ومعلومات ذات أبعاد جديدة تعين الكبار على اتخاذ القرار.
رابعاً، فوائد المشورة. إن استشارة الآخرين ومعرفة آرائهم حسب ثقافتنا الدينية تعني مشاركتهم في عقولهم وتوسعة أفق اتخاذ القرار، الأمر الذي أكد عليه الإمام علي عليه السلام في قوله: من شاور الرجال شاركها في عقولها.
لذا فإن القرار الذي يتخذه المتشاورون لا يكون فردياً، إذ يكونون شركاء فيه ولا يشعرون بأنه فرض عليهم فرضاً. أضف إلى ذلك أن الذي يستشير الآخرين في أموره وأعماله لو تمكن من تحقيق نجاح قل أن يتعرض للحسد، لأن الآخرين يرون أنفسهم شركاء في تحقيق ذلك، وليس من المتعارف أن يحسد الإنسان نفسه على نجاح حققه. وأما إذا استشار ولم يتمكن من تحقيق نجاح وتعرض لنكسة، فلن يلومه الناس ولن يتعرض لسهام نقدهم واعتراضهم، لأن الإنسان لا يعترض على عمل نفسه ولا ينقد فعل ذاته، بل سيشاطرونه الألم ويتعاطفون معه ويشاركونه في التبعات، كل ذلك لأنهم شاركوه في الرأي وشاطروه في التخطيط، ولأنه لم يكن مستبداً في الرأي ولا متفرداً في العمل. كما أن المشورة تعين الإنسان على تشخيص الخطأ، كما قال الإمام علي عليه السلام: من استقبل وجوه الآراء عرف مواضع الخطأ.
الرؤية العقلانية تشجع الإنسان على طلب آراء الآخرين، حيث قال الإمام علي عليه السلام: العاقل من اتهم رأيه ولم يثق بما سولته له نفسه.
وقال عليه السلام في مناسبة أخرى: كفاك من عقلك ما أوضح لك سبل غيك من رشدك. وهناك فائدة أخرى للمشورة تكمن في أنها خير محك لمعرفة جواهر الآخرين والعلم بما يكنونه للمستشير من حب أو كراهية وولاء أو عداء، ولا ريب في أن هذه المعرفة تمهد سبيل النجاح.
للمشورة فوائد جمة في حسن تدبير المعيشة، نذكر منها ما يلي: أنها
تحول دون تكرار العمل، تحول دون وقوع أخطاء لا تحمد عقباها، تجنب الإنسان الملامة والندم، تصون الإنسان من خسائر فادحة، تجنب الإنسان الديون التي لا مسوغ لها، تمنع بعض القرارات الطائشة التي تتخذ لأسباب عاطفية محضة، ترفع من المستوى المعيشي للإنسان، تمكن الإنسان من استثمار تجارب الآخرين وأفكارهم في قضايا المعيشة، تكون وازعاً لكسب رضا الآخرين وعطفهم، تحول دون إنفاق أموال طائلة في مختلف المجالات ترفع مستوى الاستثمار المالي إلى أعلى درجة.
خامساً، عواقب الاستبداد بالرأي. إن الاستبداد بالرأي حسب تعاليمنا الدينية يعد آفة عظيمة تزل قدم الإنسان بها عن طريق الصواب وتوقعه في المهالك.
قال الإمام علي عليه السلام: الاستبداد برأيك يزلك ويهورك في المهاوي. لذا فإن تصور العقل أنه غني فسوف يزل، وهذا الأمر بذاته ناشئ من جهل الإنسان، وبالطبع فالعاقبة هي الهلاك لا محالة. ولا ريب في أن الاستبداد في الرأي يقضي على الشخصية في الجمهور، ويوقف حركة الفكر وتقدمه، ويميت المواهب المستعدة، بل يأتي عليها. وبهذا الطريق تهدر أعظم طاقات الأمة الإنسانية. لذلك فإن عاقبة الاستبداد سيئة ولا خير فيها أبدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا سعد باستغناء رأي. إذن عاقبة الاستبداد بالرأي وترك المشورة في شؤون الحياة هي الجهل بالأعمال، ولا سيما ما يتعلق منها بأمور المعيشة. فالمستبد برأيه سيكون بعيداً كل البعد عن حسن التدبير الذي لا تحمد عقباه.
سادساً، اتخاذ القرار بعد المشورة. إن التشاور هو مجرد إبداء الرأي من قبل الأكثرية، والقرار الحاسم يكون لقائد الجماعة.
الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فقد أكدت الآية مشورة الجماعة شاورهم، ولكن القرار النهائي أوكلته إلى المستشير عزمت، الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الأمر إشارة إلى قضية هامة تكمن في أن التطرق إلى مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها يجب أن يكون بشكل جماعي ومشترك، ولكن عند بلوغ مرحلة التطبيق فمن الضروري أن يتخذ القرار من جانب واحد، وإلا فسوف تعم الفوضى. وهناك مسألة هامة في هذا المضمار، هي وجوب التوكل على الله تعالى عند اتخاذ القرار النهائي، أي عند الاستعداد لأداء العمل. لابد من الاستعانة بقدرة الله تعالى العظيمة، إذ التوكل يعطي الإنسان دفعة معنوية تعينه على مواجهة المصاعب. لذلك فالمشورة في مسائل الحياة والمعيشة والتدبير يجب أن تتزامن مع التوكل على الله تعالى، فيتم تنفيذ العمل بإرادة واحدة، حيث تظهر آثار التوكل في هذه المرحلة.
إن اتخاذ القرار هو اختيار أمر بين عدة أمور، ويتم ذلك عن طريق جمع المعلومات وتحليل المعطيات بشكل عملي، الأمر الذي يوسع الأفق لحلول متنوعة.
بالطبع هناك مسائل عديدة لها تأثير في اتخاذ القرار في موضوع ما، نذكر منها ما يأتي: مطالعة المعلومات ذات الصلة بالموضوع وتحليلها، معرفة حقيقة الموضوع، تشخيص الموضوع بشكل صحيح، سعة أفق التفكير، الحصول على حلول مناسبة، الاطلاع على عيوب الموضوع ومحاسنه، معرفة أهمية القرار، معرفة الجوانب المختلفة للموضوع. ويمكن تشبيه اتخاذ القرار بقارئ الأقراص المدمجة المصورة، حيث يستقبل المعلومات على شكل رموز رقمية ثم يترجمها إلى صورة وصوت. فعملية اتخاذ القرار تشمل دراسة جوانب الموضوع من جميع النواحي وتقويمها، وبعد ذلك يتم الاختيار.
يوجد مجموعة من الشروط المؤثرة في صحة اتخاذ القرار، حيث تتعلق بشهامة صاحب القرار وحزمه وقدرته على ذلك.
هذه الشروط نراها جلية في سير أنبياء الله تعالى عليهم السلام، ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليهم السلام. فهؤلاء الأفذاذ لم يتماهلوا على أداء واجباتهم طرفة عين، وكانوا أهلا للمسؤولية في إبلاغ رسالتهم. ففي المواقف الصعبة كانوا يتخذون أصعب القرارات من دون تردد، ومن خلال حسن تدبيرهم كانوا يختارون الطريق الأمثل في الحياة ويقطعونه بعزمهم الراسخ وإرادتهم الصلبة. وفي دعوة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله التي دامت 23 سنة، نجد الكثير من تلك القرارات الحاسمة التي اتخذها بإرادة حديدية غيرت مجريات الأمور، مثل تحطيم أصنام الكعبة وتخريب مسجد ضرار وإصراره على إقامة حدود الله تعالى، وما إلى ذلك من أحداث تحكي عن حزمه في الأمور.
كذلك هو الحال بالنسبة للإمام علي عليه السلام، حيث اتخذ قرارات مصيرية لا يجرؤ على اتخاذها سوى أصحاب الهمم العالية.
نلمس هذا الأمر جلياً في أحاديثه وخطبه، فقال مرة بشأن الأموال التي تنهب من بيت مال المسلمين: والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته. لذا فإن الخوف المفرط الذي لا يكون في محله هو علامة على ضعف الشخصية وفقدان الإرادة، الأمر الذي لا يليق بأولي الأمور. فالمدير أو المسؤول المقتدر والمدبر في قضايا المعيشة هو الذي يتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة بعزم راسخ. متى ما رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وبالتالي فإنه قبل أن يتخذ أي قرار عليه القيام بما يلزم من مشورة وتحقيق قدر المستطاع بغية سلوك الطريق الصحيح ومعرفة مكامنه، وحينها تكون قراراته صائبة تحمد عقباها، والنتيجة فإن ثمرة ذلك النجاح. وأكد الإمام علي عليه السلام هذه الحقيقة بقوله: الظفر بالجزم والحزم. فالحزم في مجال المشورة لتدبير شؤون المعيشة لابد أن يكون في إطار الليونة والمرونة، ولكن عند اتخاذ القرار يجب الخروج من هذا الإطار واتخاذ جانب القطع والجزم. وهذه الاستراتيجية في تدبير المعيشة تعد سبباً لتنفيذ الأعمال في مواعيدها المقررة، وتقف حائلاً أمام أطماع الآخرين، كما أنها تمهد الأرضية اللازمة لنظم شؤون الحياة، وتمنع تدخل الآخرين في الشؤون الخاصة.
إن القرارات التي يتخذها الإنسان هي على نوعين، هما
قرارات ذات أهداف قصيرة الأمد تتضمن قضايا الحياة اليومية وغالباً ما تتكرر، قرارات استراتيجية ذات أهداف بعيدة الأمد وغالباً ما تتأثر بقضايا مجهولة لم يحسب لها حساب. وعلى الإنسان قبل اتخاذ أي قرار أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل ذات الصلة بالمعيشة وسائر العوامل الهامة كالأوضاع الاقتصادية، فأحياناً تكون القرارات مصيرية ومن شأنها أن تقضي على كيان ما بالكامل.